نعم.
قال حافظ الترمذي رحمه الله تعالى: قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، لأن الحسن فاصل عن الصحيح في الجمع بين السنتين لحديث واحد مجادلة. وأجيب عن هذا بشيء بيان قوله أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين.
هذا مبحث آخر هذا مبحث آخر من مباحث الحديث الحسن، وهو متعلق بإمام بعينه واستعمال بعينه، وهذا الإمام هو الترمذي رحمه الله، وهذا الاستعمال هو استعماله لكلمة الحسن عندما يقرنها مع كلمة صحيح. والعلماء يعتنون بهذا لما سبق بيانه من أن الترمذي هو أول من استعمل الحسن بمعنى اصطلاحي معين، وهو الذي أكثر من ذكره في سننه وقرن بينه وبين غيره من المصطلحات، فلهذا يعتني العلماء بالبحث في هذا. وهذا المبحث يا إخواني كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من أشد المباحث إشكالا، ولا تكاد تجد جوابا سالما من المعارضة في هذا المبحث. فنذكر أولا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، والله المستعان. قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجادلة. الحسن والصحيح بينهما فرق أم لا؟ والحسن قاصر عن الصحيح، منزلته نازلة، منزلته أدنى من منزلة الصحيح، فكيف يكون الحديث الواحد حسنا وصحيحا؟ هنا الإشكال، كيف يثبت في الحديث الواحد القصور والكمال؟ كيف يثبت له المنزلة العليا والمنزلة الدنيا في آن واحد؟ هذا هو أصل الإشكال الذي واجهه العلماء وتعددت أجوبتهم عنه كما سبق. الجواب الأول، وقد وصفه المؤلف ابتداء بأنه لا ينهض، يعني لا يصلح، ليس قويا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. هذا هو التوجيه الأول، وهو أن الحديث الذي يقال فيه حسن صحيح يكون له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال فيه حسن باعتبار الإسناد الحسن وصحيح باعتبار الإسناد الصحيح. طيب، الاستدراك الرد على هذا التوجيه، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وقال بعد ذلك: فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يعني حقيقة هذا التوجيه أن الحديث يكون له ماذا؟ أكثر من إسناد. طيب، لو جاء الحديث بإسناد واحد فقط وقال فيه الترمذي حسن صحيح، فهذا يبطل هذا الجواب. تمام، الحديث في هذه الحالة ليس له إلا إسناد واحد، حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو إسناد واحد فقط. والجواب الذي عرفناه مبني على أن الحديث له كم؟ له إسنادان. طيب، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقول رحمه الله: وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، يعني لو كان الأمر كما قال صاحب هذا الجواب أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، أن يقال فيه حديث حسن وصحيح، أن يؤتى بالواو، حديث حسن وصحيح، هذا رد ذكره بعض العلماء. قال: طيب، لو كان الأمر باعتبار الإسناد فكان ينبغي على الترمذي أن يقول حديث حسن وصحيح، حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد. ورد على هذا الرد، يعني الذي قال كان ينبغي أن يأتي بالواو، رد عليه أيضا فقيل: يحتمل أن يحذف حرف العطف، يعني لا يلزم أن يأتي بحرف العطف ظاهرا أن يصرح به، ولكن يمكن أن يحذفه، وهذا سائغ وواقع بكثرة في كلام العلماء. إذن خلاصة هذا الموضع التوجيه الأول لقول الترمذي حسن صحيح أنه باعتبار ماذا؟ إسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. الرد على هذا التوجيه أن الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلا يكون للحديث إلا إسناد واحد فقط، فبهذا يبطل الجواب. نعم.
قال فيسوء أن يكون مراده بالحسن المعنى النبوي للاستلاحين، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن نتنه وجذابة رقصه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من النقول النبوية في هذه الكتابة. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا.
هذا هو التوجيه الثاني، أن المراد بالحسن أو بالحسن ليس المعنى الاصطلاحي. انتبه، المراد بالحسن في قوله حسن صحيح ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما المراد به المعنى اللغوي. يعني ماذا؟ يعني هو مستحسن، اللفظ المتن مستحسن، فيه معنى حسن، فيه فائدة حسنة، فيه حكمة حسنة، تمام؟ وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. إذن يكون معنى قوله حسن صحيح أنه يريد بالحسن هنا ماذا؟ المتن، من جهة المعنى، من جهة معنى المتن. طيب، هناك رد على هذا التوجيه. قال شيخنا ابن وهب، وهو ابن دقيق العيد، سبق التنبيه على هذا في أول الشرح: على هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ما معنى هذا؟ يا جماعة، لو أنكم ستقولون المراد بالحسن حسن اللفظ حسن المعنى، فهناك أحاديث موضوعة ولكن متونها ماذا؟ حسن صحيح، يأتي بكلام حسن يكذب فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقع أم لا؟ فهذا رد على هذا التوجيه. لو أننا قلنا هذا فيلزمنا أن نطلق الحسن على الموضوع باعتبار حسن اللفظ. هناك رد على هذا الرد، قال فيه من قال من العلماء: الموضوع لا يرد معنا لأن نص عبارة الترمذي حسن صحيح. طيب، إذن لا يمكن أن يرد فيه ماذا؟ الموضوع، لأن الموضوع لا يكون صحيح. إذن بطل هذا الرد، لا يصلح هذا الرد. هناك رد آخر أقوى، هناك رد آخر على هذا التوجيه أقوى، وهو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله ماذا؟ كله حسن، تمام، وكل معانيه حسنة وكل فوائده ظاهرة، فلا وجه لتخصيص بعضه دون بعض. يعني لماذا يأتي في بعض الأحاديث بعينها ويقول حسن صحيح ويريد حسن اللفظ؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله كذلك، لماذا يخصص بعض الأحاديث؟ وأيضا أن الترمذي يفرق بين الأحاديث في العبارات، يعني تارة يقول في بعضها حسن صحيح، وتارة يقول حسن فقط، وتارة يقول حسن صحيح غريب إلى آخره، وتارة يقول صحيح. فلو كان المراد بالحسن ما يعود إلى اللفظ، ما يعود إلى المعنى، فإنه لا يفرق بين هذه الأحاديث، وخصوصا عندما يقول حسن فقط. لو أننا قلنا المراد بالحسن هو المعنى اللغوي، إذن عندما يقول حسن فقط كيف نفهمه؟ لابد أن يحمل أيضا على المعنى اللغوي. فهذا رد أيضا على هذا الوجه. إذن الخلاصة، اكتب عندك خلاصة الأمر الثاني كما سبق معنا في الأمر الأول: التوجيه الثاني أن المراد بالحسن المعنى اللغوي، معنى اللفظ، معنى المتن. الرد على هذا التوجيه الرد الصحيح، يعني حتى نختصر ونأتي بالمفيد يعني إن شاء الله تعالى، الرد الصحيح على هذا التوجيه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن، لا وجه لتخصيص بعضه دون بعض. نعم.
قال ثم قال: فأقول لا يشترط بالحسن قيد الأصول على الصحيح، وإنما جاء الأصول يقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتي من باب الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فالرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها أقرع كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منها من الإتقان والحفظ، فإذا وجد في الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك. وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن.
هذا الكلام يحتاج إلى فك بقدر الإمكان، فنحاول أن نقوم بهذا إن شاء الله، وفي الأخير نلخصه في عبارة واحدة، في كلمة واحدة تبين معناه إن شاء الله. ابن دقيق العيد عندما رد على قول من قال المراد بالحسن هو المعنى اللغوي أتى بتوجيه من عنده. قال ماذا؟ لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، لا يشترط في الحديث الحسن أن يكون قاصرا عن الحديث الصحيح. هذا كلام نتعرف عليه ثم ننظر فيما فيه، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. يعني قال: يا جماعة نحن نبحث الآن في حسن صحيح، تمام، نحن نبحث الآن في قول الترمذي حسن صحيح. طيب، عندما يقول هذا حديث حسن فقط ويسكت، هذا هو القاصر عن الصحيح، هذا هو القاصر عن الصحيح، هذا هو الحسن الذي عرفناه. لكن عندما يقول حسن صحيح فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر لا نفترض فيه الإشكال الذي هو القصور عن ماذا؟ عن الصحيح. طيب، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، القصور أي عن الصحيح، القصور أي عن الصحيح، أن الحسن قاصر عن الصحيح، يأتيه من قيد الاقتصار. يعني لو أنه اقتصر على قوله حديث حسن، لو أنه اقتصر على هذا، فهنا يكون مراده بالحسن ماذا؟ ما ينزل عن رتبة الصحيح لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. هذا الذي شرحناه في تفاوت إيش؟ الصحيح. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. يعني سنفترض أن أدنى درجات الضبط هي الصدق وعدم التهمة، أن يكون الراوي صادقا لا يعرف بالكذب ولا يتهم به، هذه هي أدنى درجات الضبط. أعلى درجات الضبط الإتقان والحفظ، أن يكون حافظا متقنا على حسب ما أوضحنا في الحديث الصحيح. قال: فإذا وجدت الدرجة العليا التي هي كمال الضبط أو تمام الضبط لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. يعني الراوي حافظ وصدوق، الدرجة الدنيا هي ماذا؟ الصدق، أدنى درجات الضبط يعني الصدق، أعلى درجات الضبط الحفظ، فهو حافظ وصدوق، يعني جمع بين الدرجة العليا والدرجة الدنيا. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، يعني حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، حسن باعتبار أدنى درجات الضبط الذي توفر في الراوي. يعني النظر هنا يكون إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الراوي، إلى يعني هناك راو في الإسناد انطبق عليه هذا الأمر، أتى بالدرجة الدنيا وهي الصدق، وبالدرجة العليا وهي الحفظ. فلما نظر الترمذي فوجد أن في رجال الإسناد من هو كذلك، قال حسن صحيح. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. هنا تمام التوجيه، تمام؟ يعني التوجيه لقول الترمذي حسن صحيح أنه حسن باعتبار أدنى درجات الصحة، صحيح باعتبار أعلى درجات الصحة. ولهذا نلخص هذا الكلام كله في عبارة واحدة، هذا التوجيه من ابن دقيق العيد معناه أن الحسن الصحيح هو الصحيح. أن الحسن الصحيح هو الصحيح. هذه خلاصة إيش الجواب. صحيح هذا ولا لا؟ لأنه قال هو حسن باعتبار الدرجة الدنيا، صحيح باعتبار الدرجة العليا، يعني في نهاية الأمر صار ماذا؟ صار صحيح. تمام. ثم ابن دقيق العيد عندما أتى بهذا التوجيه أتى باستدراك على هذا التوجيه، فقال يلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، لأننا لخصنا كلامه، قلنا معنى كلامه ماذا؟ أن الحسن الصحيح هو ماذا؟ هو الصحيح. طيب بناء على ذلك يلزم أن يكون كل صحيح حسنا، إذا كان الحديث صحيحا لذاته فإننا يصح أن نسميه أيضا ماذا؟ حسنا باعتبار الدرجة الدنيا. أرجو أن يكون الكلام واضحا. من شق عليه شيء هذا الكلام كله معناه إيش يا جماعة؟ أن الحسن الصحيح هو ماذا؟ هو الصحيح. اقتصر على هذا تسلم. قال فيلتزم ذلك، يعني والله طالما أن هذا الكلام هذا التوجيه سيلزم عليه لازم معين فعلينا أن نلتزمه حتى لا يحصل إيش تناقض في الكلام. وعليه عبارات المتقدمين فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن، يعني قال هناك دليل على صحة هذا اللازم، وهو أن الأئمة المتقدمين كانوا يسمون الصحيح حسنا، كانوا يقولون في الحديث الصحيح هذا حديث حسن. طيب هذا آخر توجيه ابن دقيق العيد، رد عليه أيضا. أولا هو رد على نفسه، أولا هو رد على نفسه، قال يلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، وهو التزم ذلك ودلل عليه بفعل المتقدمين، فنقول لا، المتقدمون ما كانوا يسمون الصحيح حسنا وإنما كانوا يسمون الحسن صحيحا، هذا الذي ذكرناه في المجلس الفائت، صحيحا ولا لا؟ المتقدمون كانوا يسمون الحسن صحيحا لا العكس، إنما العكس وقع في بعض الاستعمالات كما قلنا في استعمال الإمام الشافعي مثلا أنه تارة أطلق على الحديث الصحيح حسنا، لكن هذا نادر جدا، إنما الشائع في مسلك المتقدمين هو العكس، هو تسمية الحسن ماذا؟ صحيح. طيب رد آخر على هذا التوجيه، أننا وجدنا الترمذي يطلق هذه العبارة التي هي حسن صحيح، يطلقها أحيانا في أحاديث متفق على صحتها، متفق على صحتها، يعني في أعلى درجات إيش؟ في أعلى درجات الصحة. وتوجيه ابن دقيق العيد مبني أصلا على ماذا؟ على الجمع بين الدرجة العليا والدرجة الدنيا، فالترمذي عندما يطلق حسن صحيح على ما هو متفق عليه فهذا لا يصح أن يقال فيه حسن باعتبار الدرجة الإيش؟ الدنيا. إذن خلاصة هذا المبحث توجيه ابن دقيق العيد، اكتب الآن توجيه ابن دقيق العيد، أن حسن صحيح تساوي صحيح. تمام. الرد على هذا التوجيه، أولا أنه يلزم منه تسمية كل صحيح حسنا وليس كذلك، ثانيا أن الترمذي يطلق هذه العبارة على أحاديث متفق على صحتها فهي في أعلى درجات الصحة. هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من التوجيهات والردود على قول الترمذي حسن صحيح. نذكر من التوجيهات المهمة توجيهات كثيرة لدى أهل العلم، من أهمها توجيه الحافظ ابن كثير رحمه الله الذي ذكره في اختصار علوم الحديث. خلاصة توجيه ابن كثير أن قول الترمذي حسن صحيح منزلة متوسطة بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والحسن، يعني الحديث الذي يقول فيه الترمذي وهكذا يكون عنده لم يرتقي إلى درجة الصحة ولم ينزل إلى درجة الحسن فيقول هو حسن صحيح. واضح هذا ولا لا؟ طيب هذا أيضا مردود عليه بما ذكرناه منذ قليل في أن الترمذي يطلق هذه العبارة على ما هو في أعلى درجات الصحة فلا يصح أن يقال هو وسط بين ماذا وماذا، بين الصحيح والحسن. هذا سهل ولا أعيد الكلام؟ طيب نعيد بعد الأذان. الشريف رحمه الله قال: قول الترمذي حسن صحيح منزلة متوسطة بين الصحيح والحسن. الرد عليه أن الترمذي يطلق هذه العبارة على الصحيح المتفق عليه، فهذا لا يصح أن يكون منزلة متوسطة بين الصحيح والحسن. توجيه آخر وهو الأخير معنا، وهو توجيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي، قال: ما ملخصه؟ الحسن الصحيح هو الصحيح إذا تعددت طرقه، هو الصحيح إذا تعددت طرقه. فيكون مراد الترمذي بالحسن تعدد الطرق، يعني إذا حسن صحيح هو صحيح، يطلق هذه العبارة ويريد أن الحديث صحيح لذاته، ويكون مراده بالحسن لا المعنى الذي ذكرناه الذي هو القصور عن الصحيح والذي أحدث عندنا هذا الإشكال، إنما يكون مراده بالحسن ماذا؟ تعدد الطرق، أن يكون هذا الحديث صحيحا لذاته وله طرق أخرى، فيقول الترمذي حسن صحيح، هو صحيح لذاته حسن باعتبار الطرق التي جاء بها. طيب لو قال حسن صحيح غريب، قال ابن رجب: الوصف بالغرابة هنا يكون في الإسناد المعين، يعني هو له طرق أخرى، هو له طرق أخرى، لكنه بهذا الإسناد المعين الذي ذكره الترمذي فيه غرابة، كما سبق معنا في قوله حسن غريب. تمام، فيكون هناك طرق أخرى للمتن ولكن بهذا الإسناد المعين فيه غرابة، لم يجئ مثلا عن عائشة إلا بهذا الإسناد، عن جابر إلا بهذا الإسناد، لكنه جاء بأسانيد أخرى بطرق أخرى. إذن خلاصة هذا، أو نذكر الرد. طيب، يرد على هذا التوجيه أيضا بأن الترمذي يقول أحيانا صحيح فقط ويسكت، يقول صحيح لا يقول حسن صحيح. فإن كان هذا الحديث الذي سماه صحيحا له طرق متعددة، فلماذا قال صحيح ولم يقل حسن صحيح؟ ثاني، الترمذي عندما يقول صحيح فقط يطلق هذا على أحاديث وربما يكون لها طرق أخرى، يعني ينظر في هذا، فإن كان لها طرق أخرى فلماذا قال صحيح ولم يقل حسن صحيح؟ إذن خلاصة هذا الأمر توجيه ابن رجب أن حسن صحيح هو الصحيح الذي تعددت طرقه، وحسن صحيح غريب هو صحيح تعددت طرقه ولكن الغرابة في هذا الإسناد المعين. الرد على هذا التوجيه في قول الترمذي صحيح فقط، عندما يقول في بعض الأحاديث صحيح فقط إن كان لها طرق أخرى فلماذا فرق بينها وبين ما يقول فيه حسن صحيح. فهذه أشهر التوجيهات وأقواها، وتوجيه ابن رجب هو أسلم التوجيهات من الاعتراض، لكن الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم، وهذا معلوم لمن مارس الأحاديث التي يحكم عليها الإمام الترمذي رحمه الله وعرف منزلتها وكلام العلماء فيها، وهذا يدرك في الحقيقة يعني بأدنى تأمل، من كان متأهلا في هذا الباب وتأمل في هذه الأحاديث أدنى تأمل فإنه يدرك هذه الحقيقة، وهي أن الترمذي رحمه الله يطلق أحكامه على أحاديث ليست على شاكلة واحدة. يعني مثلا لو أنك جمعت الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح فإنك لا تجدها على قانون واحد، لا بد أن تجدها مختلفة في أحوالها، في ظروفها، في عللها، في أسانيدها، ليس هناك قاعدة مضطردة. وقد صرح بهذا بعض العلماء فعلا، فقال: ما يؤدي إلى التوقف إنه يا جماعة الأمر يحتاج إلى بحث، الأمر يحتاج إلى استقراء، لا نستطيع أن نقطع بتوجيه بعينه لقول الترمذي حسن صحيح أو حسن غريب إلى آخر. تمام، فالمسألة تحتاج إلى استقراء، ينظر في الأحاديث التي تشترك في هذا الحكم، الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح، وينظر في القدر المشترك الذي تشترك فيه هذه الأحاديث. ربما نخرج بقاعدة عامة، وإلا فدورونا كطلبة للعلم أننا نذكر كلام العلماء بما له وما عليه، ونذكر ما ذكره العلماء، ذكروا التوجيه الفلاني بشرحه وبالرد عليه، هذا هو دورنا كطلبة علم، ليس عندنا ما هو أكثر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قلت فأعلى رواتب الحسن بدر بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك.
هذا هو موضع الأمثلة، عندما قال الترمذي رحمه الله: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. فها هو ذكر الأمثلة حتى يقرب لك الأمر. قال: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وجده صحابي، فقوله في الإسناد عن جدي هو معاوية بن حيدة صحابي رضي الله عنه. وهذا الإسناد فعلا هو أعلى مراتب الحسن، يعني يمكن أن يجعل هذا الإسناد خاصة أعلى مراتب الحسن، لأن كلام العلماء فيه معروف، بل منهم من يصححه كابن معين وغيره رحمهم الله تعالى، يحكمون بصحة هذا الإسناد، يجعلونه من قسم الصحيح. وربما كان هذا إطلاقا منهم للصحيح على الحسن كما ذكرناه من استعمال الأئمة المتقدمين، لكن هذا الإسناد بعين هذه السلسلة تعتبر من أعلى مراتب الحسن إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. السلسلة التالية الشهيرة جدا أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما. والكلام في هذه السلسلة يطول حتى لا أشق عليكم، يعني لن نذكره، لكن تكلم فيها العلماء كلاما طويلا لعدة أمور، لكن المعتمد إن شاء الله تعالى أنها من قبيل الحسن، أن هذه السلسلة سلسلة حسنة، وأن الإسناد إلى عمرو بن شعيب لو صح وثبت فإن الإسناد يكون حسنا. بل بعض العلماء أيضا يطلق عليه اسم الصحة، يطلق عليه اسم الصحة، حتى قال من قال أظنه إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر. نتفق أو نختلف على هذا، لكن هذا اجتهاده رحمه الله. السلسلة التالية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو هو ابن علقمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. هذه أيضا ترجمة شهيرة جدا، وهذا الإسناد يحسنه فعلا كثير من أهل العلم، وإن كان قد تكلم فيه غير واحد أيضا. وابن معين رحمه الله ضعف حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة خاصة، قال حديثه عن أبي سلمة خاصة ضعيف. السلسلة التالية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. ابن إسحاق هو صاحب السير، محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم التيمي. أيضا ابن إسحاق فيه مقال طويل. محمد بن إبراهيم ثقة معروف لا إشكال فيه، ابن إسحاق هو الذي فيه الكلام، فمن العلماء من يضعفه، ومنهم من يجعله حسن الحديث، ومنهم من يوثقه، اختلاف. والمعتمد إن شاء الله تعالى أنه صدوق حسن الحديث، بشرط أن يصرح بالسماع، لأنه ماذا؟ مدلس، من مشاهير المدلسين. طيب، من خلال هذه الأمثلة تستطيع أن تتبين ما ذكره الذهبي رحمه الله من قبل عندما قال إن الحسن يختلف فيه من العلماء، وإن الاختلاف يشتد في الرواة المختلف فيهم. والأمثلة أمامك، فهذه الأسانيد تجد من يحسنها، تجد من يحسنها، تجد من يصححها، تجد من يضعفها، وهذا هو الإشكال الذي يكون في الحديث الحسن. وإن كان الراوي مختلفا فيه فإنك تتبع فيه قواعد الجرح والتعديل المعروفة حتى تخرج بالحكم النهائي. فإن كان ثقة فهو ثقة، حديثه صحيح، إن كان صدوقا فحديثه حسن، إن كان ضعيفا فحديثه ضعيف، هذا يعرف بالدراسة والممارسة. نعم.
قال المقص متجادا بين الصحة والفصل، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وإن عرفناها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.
هذا الذي ذكرنا. نعم.
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها، بعضهم محسنونها وآخرون ضعيفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضرة وحجاج بن أرقاه وقصيف ودراج عن السبع وخلف بن سباق.
ودراج ايش؟ عن السبع. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها. والأسماء التي ذكرها، الأمثلة التي ذكرها رحمه الله، لا يسلم بجميع ما فيها، لا يسلم بها جميعا. يعني مثلا الحارث بن عبد الله هو الحارث الأعور، مشهور بلقبه، ويروي كثيرا عن علي رضي الله عنه، لكن القول بتحسينه ضعيف في الحقيقة، يعني الكلام فيه شديد. من العلماء من جعله متروكا ضعيفا جدا، لا يقبل حديثه أصلا ولا يصلح للتقوية. فالصواب أن الحارث ضعيف، ليس حديثه من قبيل الحسن. وأما عاصم بن ضمرة فالأمر فيه يختلف، هو أيضا من أصحاب علي رضي الله عنه، لكن وثقه غير واحد من الأئمة، وهو صدوق الحسن الحديث، وتكلم فيه بعض العلماء لأجل حديث رواه عن علي رضي الله عنه في صفة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وفيه كلام لدى العلماء لا نطول بذكره. لكن بالنسبة لعاصم بن ضمرة، نعم يصلح أن يمثل به، وهو حسن الحديث إن شاء الله. كذلك حجاج بن أرطأة أيضا الأمر فيه كالأمر في الحارث بن عبد الله، وربما كان أرفع بعض الشيء. الصواب في حجاج بن أرطأة أنه ليس بالقوي، لين الحديث، يعني حديثه من قبيل الضعيف لا من قبيل الحسن، وهو أيضا موصوف بالتدليس وبالإرسال، فلا بد أن يصرح بالسماع لو أننا جعلناه مقبول الحديث. بعد ذلك خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، أحد المشاهير وأكثر النقاد على تضعيفه، أكثر النقاد والأئمة على تضعيفه، فالصواب أنه ضعيف الحديث. بعد ذلك دراج أبو السمح، هو دراج بن سمعان، هذا اسمه دراج بن سمعان، وقيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب، قيل اسمه عبد الرحمن بن سمعان ودراج هذا لقب، وهو صدوق على الراجح أيضا إلا في حديثه عن أبي الهيثم. هناك سلسلة شهيرة جدا، دراج عن أبي الهيثم، إذا جاءك الإسناد هكذا فهو ضعيف، دراج في أبي الهيثم ضعيف لا يقبل، لكن دراج عن غير أبي الهيثم صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر الكلام على الحديث الحسن الذي يهمنا أن نعرفه ونستحضره دائما، معرفة الحديث الحسن بقسميه، ما هو الحسن لذاته وما هو الحسن لغيره، هذا هو الذي يهمنا نعرفه جيدا ونستحضره إن شاء الله. نكتفي بهذا.